بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، أي جواز ذلك وأنه لا يضر. قال عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. قال: ففيما؟ رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. قال: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود، وهو صحيح أيضا. وكان لأنس أبزل يتقحم فيه وهو صائم، فلا بأس أن يتسبح في النار أو في البحر، أي نعم، أو إذا كان معه حوض ماء لا بأس أن يتسبح فيه، فهذا مما يجعله يرتاح قليلا. ومثله المكيفات القوية، ربما يبقى تحت المكيف فيستريح، فهذا كله من الجائز في الصوم ولا يؤثر في الصوم. قوله هششت، أي نشدت وارتحت، أي كان مرتاحا وربما داعب امرأته أو قبلها، هذا هو المقصود. قال: فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، أي في ظني أنه وقع في مخالفة، في ظني أنه وقع في مخالفة شرعية أنه قبله صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت، أي أخبرني لو تمضمضت. والمضمضة هي جعل الماء في الفم وتحريكه ثم بلعه، أو ماذا يعني ثم لفظه إخراجه. قلت: لا بأس به، لا بأس بذلك، أي لا يفطر الإنسان. قال: ففيما؟ إذن لا يفطر. قوله أرأيت لو تمضمضت، أرأيت بمعنى أخبرني، وهذا فيه أن المضمضة لا تنقذ الصوم، وهي من دواعي الشرب، ربما شرب، فإذا كان إذا لم يشرب لا تنقذ، كذلك التقبيل لا يضر إذا لم يجامع. أما ما استفاد في هذا الباب من الأحكام فكما يلي: الأول، ما حكم صب الصائم الماء على رأسه؟ وفيه قولان: أولها أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله، وهذا مذهب الجمهور، أنه يجوز أن يصب الماء على رأسه أو أن يغسل وجهه أو يغتسل كاملا أو يغتسل كاملا، وسواء كان الماء حارا أو باردا أو معتدلا، وإنما يفعل ذلك الصائم للتبرد، يفعله للتبرد وربما ارتاح قليلا، أن هذا لا يؤثر في الصوم. وسواء كان هذا الغسل واجبا أو مباحا أو مستحبا، سواء كان غسلا واجبا كغسل الجمعة أو كان مستحبا كغسل دخول مكة أو غسل الإحرام، أو كان مباحا تنظف، أي نعم، للتنظف أو للتبرد، ولو لم يرد الاغتسال إلا للتبرد، ما أراد أن يتنظف لكن أراد أن يغتسل الماء حتى يبرد جسمه، فلا مانع، وهو قول الجمهور. الثاني قول الحنفية أنه يكره الاغتسال للصائم، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي في النهي عن دخول الصائم الحمام وهو ضعيف. هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف, أثر علي رضي الله عنه. فالأدلة المتقدمة تدل على الجواز. الثاني, ما حكم المرمضة للصائم؟ المرمضة للصائم مكروهة أو يعني مبالغة في المرمضة للصائم. أما المرمضة أصلا في حقيقتها في الوضوء هي مستحبة, وأما الوجوب فلا يثبت. إذا توضأت فمضمض, هذا سندي من شذ بها, من ذكرناه قبله, ها شذ بها ابن جريج, إذا توضأت فمضمض. لكن كما سمعتم هي مستحبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وهي مستحبة للصائم ولغيره. لكن يكره للصائم المبالغة في المضمضة, فربما تسرب شيء من الماء إلى جوفه. الثالث من الأحكام, ما حكمه إذا تمضمض أو استنشق فغلبه الماء فدخل حلقه؟ يعني تمضمض الإنسان يغلب فيدخل الماء في حلقه. وفي هذه أقوال, أولها أنه يبطل صومه, وهو قول مالك وأبي حنيفة, وقول بمذهب الشافعية أن صومه باطل. والقول الثاني أنه إذا سبق إلى حلقه من غير قصد فلا شيء عليه, وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق, قول في مذهب الشافعية, وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح, إلا أنه يكره له المبالغة في الاستنشاق أصلا. أي نعم. أما إن ماذا في المضمضة والاستنشاق, فإذا حصل مثل هذا أنه مثلا نزل بدون قصده فلا شيء عليه, لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, قال الله قد فعلت. فهذا وقع على طريق الخطأ, وقع على طريق الخطأ لا طريق النسيان والتعمد, يعني لا طريق التعمد يعني, ولكن وقع على طريق الخطأ, والخطأ معفو عنه, خطا معفو عنه كما مر بنا في احاديث المئة, كذا في الأربعين: ان الله تجاوز ماذا, ان الله رفع رفع القلم عن الخطا والنسيان واستكرهوا عليه. والادله تدل على هذا كثيرا, ان المخطئ في اي شيء كان لا يؤاخذ. واما يتعلق بالباب, ما حكم ابتلاع الريق للصائم؟ هذه مساله تشكل كثيرا ويسال عنها كثيرا من الناس. وابتلاع الريق إذا كان على العادة ولم يفارق الفم لا يفطر إجماعا, نقل الإجماع النووي وابن حازم وغيرهم. أي نعم, لأنه يعسر على الإنسان التحرز منه. فمثلا في الصلاة يرقى الإنسان في صلاة يدخل ويحصل مشقة, وربما يبس فمه وتلاصق ما استطاع. أي نعم, فهذا مما جعله الله عز وجل رحمة للصائم. وكذلك إذا اجتمع في حلقه أو في فمه ريق كثير مع الكلام أو غفل وما أشبه ذلك ولم يبتلعه ثم بلعه مرة واحدة لا يفطر, بلا خلاف ذكره النووي أي عند الشافعية. واختلفوا فيما إذا جمع الريق عمدا, جمعه ثم بعد ذلك بعد أن تكاثر في فمه بلعه كأنه شرب. وهذا الأولى الاحتراز منه, مثل هذا الأولى الاحتراز منه, لأنه يمكنه أن يلفظ هذا لا يشق عليه, فهذا يجتنب بلعه إذا كثر مثل هذا. أما إن كان الشيء يسير فهذا لا يؤثر. المسألة التي تليها, ما حكم بلع النخامة للصائم؟ النخامة يقال النخاعة ويقال البلغم, وهو الذي يجتمع في الفم من باطن الرأس أو من الصدر, وتارة يكون في الجوف يخرج من الصدر, وتارة يكون يخرج من الحلق. فأما ما لا يمكنه التحرز منه نزل غاصبا فهذا لا يفطر إجماعا لما سبق من أدلة, من أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها ونحو ذلك, فهذا مما لا يضر إجماعا. وأما ما يمكنه التحرز منه فالأحسن أنه يلفظه, ولكن الصحيح أنه إن بلعها أنها لا تفطر، مع أنها شيء مستقذر. هذا هو الصحيح، أنه لا يفطر، لكن يعني مستقذر، هذا مستقذر ناسيما إذا لم يكن ديدنه. هذا مسألة أيضا، ما حكم تذوق الطعام للطباخ ونحوه إذا كان صائما؟ إذا لم يبتلعه، إذا لم يبتلع ذلك فلا حرج. الطباخ الذي يطبخ أو المرأة في بيتها يعني يطعم يذوق الطعام إذا احتاج إلى ذلك ثم يلفظه ولا يبتلعه إذا احتاج لذلك، لا مانع وله ولا يفطر، ويكره لغير حاجة. أما الحاجة فهو جائز.